إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الثاني في الخشوع في الصلاة، ولقد بدأنا الدرس الماضي بالتنبيه إلى أن الخشوع في الصلاة لا يتم إلا بأمرين: بالحرص على النافع، احرص على ما ينفعك، وبما هو أهم من ذلك ألا وهو الاستعانة بالله عز وجل. فبالحرص على النافع والطاعات، فهم أذكار الصلاة، استحضار القلب فيها، بذل الجهد في ذلك، وبعد ذلك الاستعانة بالله عز وجل. فالتفريط في الأسباب والأخذ بالأسباب وفهم معاني الأذكار ومعاني فاتحة الكتاب ومعاني التكبير ومعاني الأسماء الحسنى الواردة في الصلاة، هذا يحتاج إلى جهد، وكله في سبيل الله. الشيء الثاني أهم وأخطر بكثير من الشيء الأول، وللأسف لقد عجز المسلمون في هذا الزمان إلا ما رحم الله عن هذا الجزء الثاني، ألا وهو الاستعانة، لأن الله إن لم يعن لن يكون، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإنسان والأسباب أعجز من أن يحقق شيئا لم يأذن به الله عز وجل. فالاستعانة دي مسألة خطيرة جدا، ومن أجل هذا ينبغي أن يراجع الوكيل وشرحه عز وجل كما بينته في قناة الحكمة في 7 دروس حتى الآن، يعني 7 دروس حتى الآن، وفيها بيان أن العبد أعجز من أن يفعل شيئا في العبادة إلا بأن يتوكل على الله ويستعين به، بدون ذلك سيظل عاجزا وسيظل يصلي صلاة روتينية من غير خشوع ومن غير إحسان ولا إتقان، بمستوى رديء متدني جدا، كما هو الحال في عند أكثر المسلمين يدخلون المسجد ويخرجون منه كما دخلوه. لماذا؟ لا أقول بأن الناس أهملوا فهم الأذكار وأهملوا فهم النصوص وأهملوا دراسة الصلاة كمعاني، الناس اهتموا مثلا بالصلاة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهم من ذلك لم يهتموا به، ألا وهو الخشوع، لأن القلب هو الأصل، والأعضاء جنوده، والجوارح جنود للقلب، فما يقوم بالقلب هو الأصل هو الأهم. فأهمل الناس الخشوع. لكي يتم الخشوع قلنا حاجتين: أنه حيأخذ بالأسباب، الأسباب حيدرس أذكار الصلاة وما يقوله في الصلاة من أول التكبير إلى التسليم، ويستعين بالله عز وجل في كل ذلك، لأن الاستعانة بالله هي أهم ما، ولذلك الناس الآن حالهم اعتزالي، أو حال القدرية النفاء أو القدرية المجوسية في هذه الأمة الذين يقولون لا قدر في أفعال العباد، يعني كانوا هم الذين يخلقون أفعال العباد أو يخلقون أفعال أنفسهم، كأنهم هم الذين يحدثونها ويخترعونها، وكأن الله مجرد رقيب وحسيب يعني يحصي ويحاسب، حاشا لله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ متضمنات الصدور كلها، القلب اللي هيخشع ده فيه إيه؟ فيه إخبات، فيه حب، فيه خوف، فيه ذل، فيه تكبر، فيه إعراض، فيه توكل، فيه إنابة، فيه إيه القلب بالضبط؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ بذات الصدور كل ما في القلوب من خشوع اللي نبحث عليه، كل ما في القلوب هذا الله عز وجل. ألا يعلم من خلق؟ يبقى هو الذي خلق الخشوع، يبقى الخشوع ده شيء في القلب ومن ذات الصدور. طب كيف يوجد؟ يخلق. من الذي يخلقه؟ الله عز وجل. بس يخلقه بمن؟ بك وبالأسباب التي أمرك أن تأخذ بها، اللي هو احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك في كل ركعة في فاتحة الكتاب إياك نعبد، هتعبده وهتفعل ما تستطيعه ولا تفرط في الأسباب، وإياك نستعين. وكما يكون التوحيد في العبادة يكون أيضا في الاستعانة، لا نستعين إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله عز وجل. يبقى مسألة الصلاة عايزين نخشع، يبقى الاهتمام حيكون بالاستعانة بالله وبالتوكل على الله، وده له دروسه في الوكيل ما تقرأ إن شاء الله لأنها طويلة. لكن الدور الآن اللي احنا عايزين نعمله في دروس الخشوع في الصلاة ان احنا نفهم اذكار الصلاة، عشان لما نقول الله اكبر يبقى عارفين بنقول ايه، لما نقول سبحان ربي الاعلى يبقى انت الانسان المصلي يدري ماذا يسبح ربه عندما يقول سبحان ربي الاعلى، وعندما يقول سبحان ربي العظيم يكون فاهما للعظيم، وهكذا. وكل تكبير بعد لما يجي يستغفر ربي اغفر لي، ولما يجي يقرأ الفاتحة، ولما يجي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل بقى الأذكار لها، والافتتاح تفتح الصلاة بالأذكار العظيمة والتشهد معناه وآخره إيه، وهكذا. أذكار الصلاة مهم جدا، تأخذ بالأسباب، تدرس لتفهم الأذكار دي، إنما الصلاة بطريقة الروتين وبطريقة أنك حافظ النصوص وخلاص ده لا يجدي عليك شيئا. لازم تبذل الجهد، تأخذ الأسباب أو يحرص على ما ينفعه، الأخطر منها استعن بالله. يعني هنشوف دلوقتي النظام في الاستعانة، تستعين بالله إزاي، يعني دايما الأخذ للسبب والاستعانة، بحيث التوكل يكون في السبب مش على السبب. مش كون إن أنا درست الخشوع في الصلاة زي ما هيستبين بإذن الله، وبينا المعاني والأذكار ومعاني القرآن ومعاني التكبيرات ومعاني ومعاني، معناها خلاص حصل خشوع. من قال لك كده؟ ده ممكن يكون زيادة حج عليك، الذي يعلم ولا يعمل، وتنتقل إلى شيء تاني خالص. أما إيه الموضوع؟ الموضوع أنك بتدرس وتأخذ بالأسباب، ومعها لازم تضرع إلى الله عز وجل حتى يرزقك إيه؟ خشوعا في الصلاة. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. قبل ما نسترسل بقى ونبدأ دروسنا في الخشوع، كنا عايزين بس نذكر الناس اللي بيصلوش، زي ما قلنا في المرة الماضية أن تارك الصلاة لن يخرج من النار أبدا، وهذا نص في محل النزاع الحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي. آخر واحد خروجا من النار دخول الجنة كان بيصلي، فيعرفونه بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود. نشوف السجود مهم إزاي، النار لا تأكل أثر هذا السجود، يبقى شيء مهم جدا جدا السجود لله سبحانه وتعالى. فلن يخرج من النار من لم يكن من الساجدين، وده مسألة يعني هو الحكم ترك الصلاة مختلف عليه ماشي، بس بقول لك بقى يعني على مذهب الصحابة تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة جالس يروي الحديث، أبو سعيد جالس يسمع، لم يغير عليه شيئا من حديثه ولم يعترض عليه في شيء. إذن ده إيه؟ الرواية محفوظة هنا وهنا، اللي اعترض عليه فقط في مسألة مثله معه أو 10 أمثالين معه، ودي لا تعنينا في مسألة الخشوع في الصلاة. يعني إذا ترك الصلاة ده لازم يعرف أنه لن يخرج من النار أبدا أبدا. لما جه ابن أبي جمرة في شرح الحديث قال يبقى إذا من كان من المسلمين لن يخرج وتارك للصلاة فلن يخرج من النار، لأن اللي هيطلع من النار لازم يكون مصلي. هيتعرف إزاي؟ يعرفونهم بعلامة أثار السجود. يبقى فالحافظ علق عليه قال ولكن يحمل على أنه هيخرج بالقبضة. طب هو الحديث ده أصلا هو حديث القبضة، وأثبت ذلك في المرة الماضية إن هذا حديث باب الصراط جسر أو جسر جهنم اللي هو حديث أبي هريرة، أثبت بما لا يدع مجادل للشك. ما حدش يجادل بس بغير يعني يجادل بغير علم، بما لا يدع مجادل للشك، لأن ده نص في محل النزاع إن هذا الحديث هو حديث القبضة، هو حديث القبضة. وأبو سعيد روى حديث القبضة اللي هو الذين لم يعملوا خيرا قط جالس يسمع وشايف إن ده آخر واحد هيخرج من النار وهيدخل الجنة وكان بيصلي، فلا اعتراض. وذلك أبو سعيد وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة يكفرون تارك الصلاة ولا أي مشكلة عندهم، ومبقاش في مشاكل كمان من قضية الإيمان. قول إنه عمل، عمل هنا مراد به الجوارح، أما العمل إيه يعني؟ ولازم يكون الجوارح. يبقى العمل ده من الجوارح ممثل في إيه؟ في الصلاة. يجي الجماعة بتوع التكفير بقى يقولك آه العمل ركن، يوم يدخل جميع العمل في أصل الإيمان. يعني لو ضع منه عمل واحد يخرجوه من الملة، ده ضلال مبين، ده ضلال مبين. جماعات التكفير والخوارج ده والعياذ بالله. إنما احنا شوف المسائل منضبطة جدا جدا. نقول الصلاة بس، الصلاة بس، ترك الزكاة لا يصح دليل مع قول النبي عليه الصلاة والسلام انه حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار، وهو راجل تارك الزكاة ومفرط في الزكاة وخمسين، شوف يوم طوله 50,000 سنة، يعذب بعذاب رهيب جدا. ده موجود طبعا في الاحاديث، وحتى يرى سبيله او يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. يبقى تارك الزكاة اه حيخرج من النار، يا مش كفر. وكذلك اللي يصح الصلاة بس، والحديث الذي يعني لا يصح فيه مجادلة الحديث اللي أنا ذكرته سنت، عشان كل تارك صلاة يعلم أنه لن يخرج من النار يوما. وكان عليهم لو في إنصاف يعني، لكن ممكن علماء منصفون وأئمة أكابر لم يكفروا تارك الصلاة، لكن خفي عليهم بعض العلم في القضية يعني، أو استعملوا نصوص عامة استدلوا بالعمومات. إنما ما بننكرش، ما بقولش فيها إنكار على المخالف، لكن عشان بس انت ما تنكرش علينا لما يجي نكفر ترك الصلاة ما تقولش ده مكفرطية، انت هتحكم على الناس. ما هو ما فيش حد طالع من النار ابدا الا بالصلاة، لازم يكون في اثار الصلاة. يبقى ازاي؟ يبقى قضية ترك الصلاة دي شوف موقف اخر يكفي اي مسلم انه يسارع الى الصلاة. انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وبتقول الشهادتين وانا مسلم واحد بالله ومسلم في البطاقة. طب اسمع بقى النص ده، يوم يكشف عن ساق في سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق ابن عباس مجاهد غيرهم يعني يوم الهول الفظيع يوم القيامة، وأشد ساعة اللي هي فيها إيه كشف الساق. وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. أي مؤمن كان في الدنيا ومؤمنة في الدنيا ينالون هذا الشرف يوم القيامة، ينالون هذا الشرف يوم القيامة فيسجدون، والسجود ده شرف. أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا، لأن ده شرف كبير جدا. وكلما تقدم إلى الله وتوجه الله عز وجل عشان الشفاعة والمقام المحمود وعشان إخراج الموحدين من النار يبادر إلى السجود، ده شرف كبير له بين يدي الطلبات العالية اللي حطلوها من رب العالمين عز وجل. يعني شوف ملائكة منذ خلقت وإلى يوم القيامة راكعون، ومنهم ساجدون، ومنهم قائم، ويأتي يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يوم يكشف عن ساقه ودعونا إلى السجود فلا يستطيعون. يبقى يكشف ربنا عن ساقه، ما نقولش بقى ساق ربنا إزاي، دي هبالة بقى. ساق ربنا إزاي؟ طب أنت عارف روحك إزاي أصلا؟ إيه روحك دي؟ ايه مادة روحك دي؟ يبقى الميت موجود ولسه فيه الروح، هوب خرجت، شفت حاجة خرجت؟ في اي جزء يقصدها؟ قل روح امر ربي وهي مخلوقة. يبقى انت تستكثر على ربنا بقى الصلاة هتقول ساق ازاي؟ حديث ثابت سمعنا وقطعنا. انما تكيف برضو جهل شديد جدا. تكيف مين؟ ربنا؟ ما بقاش رب، ما بقاش اله. لو كان يحيطون به علما ما يبقاش اله، حاشا لله عز وجل. يوم يكشف، انما النص صحيح خلاص سلمنا، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم. شوف الخشوع هنا في الابصار، ها اذكر دي، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، صحتهم عالي العال. ايه اللي يحصل بقى في حديث ابي سعيد؟ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة طوع الباقي اللي كان بيسجد بقى رياء وسمعة في الدنيا، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيصير ظهره طبقا واحدا. يعني العظام تبقى كتلة، ايش عمود الفقر بقى كده يقدر يركع ويسجد؟ لا لا، انتهت القصة دي. كصياصي البقر تقدر تتني ظهر البقرة، يبقى ده بيبقى كأنه شيء واحد. فيجي يسجد ويجتهد ويبذل ما في وسعه ويجتهد أوب روح نازل على قفاه، فلا ينقلب إلا على قفاه. ده مين بقى ده اللي كان بيسجد؟ يا عباد الله، ده كان بيسجد، الصنف ده كان بيسجد، بس كان عنده رياء وسمعة يعني، إنما كان بيسجد. فكيف بتارك السجود بقى؟ موقفه فين ده؟ ده خلص خلص خلص، بدري بدري بدري، ده انتهينا منه. عاشتك على نفسه، اللي تارك صلاة مش هيخرج من النار. فدي مسألة ايه منتهي. نرجع بقى لإخواننا اللي بيصلوا، نقول صلاتك دي يعني حتى ولا تبلغ العشر حتى فيما نرى من الناس إلا ما رحم الله. يعني الصلاة الإنسان بيصلي لا يكون يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا إلى حتى آخر العدد. يعني يبقى ممكن العشر ده، أنا أظن أهل الزمان ونحن نصلي معهم ما فيش حتى العشر. ليه؟ لأن حالهم اعتزال. إيه اعتزالي؟ إن ربنا ما بيخلقش العمل، فبيصلي بعضلاته هو. ما في إلا حضر قوة إلا بالله، دي ما عادش له وجود عند الناس إلا كلام بس. أما لا حول قوة إلا بالله، يعني ما تيجي تصلي عايز توصل لصلاة عظيمة، صلاة خاشعة، توصلها إزاي دي؟ لازم تستعين بحول الله قوته، وإياك نستعين لازم. وغير كده هتبقى بعضلاتك. وريني بقى بتصلي إزاي. الصلاة للناس واقفينها كده شكل بس، وشكل ايه؟ ممكن قوي يجي يتعلم الصلاة يوم يبذل الجهد، وده مطلوب في حركات الايه الاعضاء والجوارح. فصل الان يعني طيب، ف هيبقى النفاق اللي كان بيخشاه الصحابة على انفسهم، كانوا يخشون النفاق. ايه النفاق الذي كانوا يخشونه؟ كان يخشى ان يبقى خاشع قوي قوي في الجوارح، واقف كده يعني ايه وتمام وشكله كده، والقلب مش خاشع بنفس الدرجة. ده بيسموه نفاق. هو ده النفاق الذي كان يخشاه الصحابة على انفسهم. انت الصحابة الابطال دول، الثقات العدول دول، خير الناس وخير القرون، دول يخشون النفاق الاكبر؟ حاشاهم الله. يخشون نفاق العمل اذا حدث كذب؟ حاشاهم الله. اما اللي يخشون ايه؟ هي دي. يبقى واقف خاشع او تمام وحريص او على الجوارح، وقلبه بيلعب، وقلبه مش على المستوى ده، مش على المستوى الخشوع الظاهري. ده كان نوع من الايه، من النفاق. فيبقى النفاق الذي كان يخشاه الصحابة على انفسهم كما يقول ابن ابي مليكة، ادركت 30 من اصحاب محمد كلهم يخشى النفاق على نفسه. النفاق اللي يخشاه ان يكون خشوع الجوارح ظاهر وخشوع القلب ليس على نفس المستوى. ده خطر جدا جدا. الناس الان يقفون كانهم منقطعون لله سبحانه وتعالى، وكانهم متصلون، ولكنه في صلاة حقيقي، وحقيقة الامر قلوبهم مشغولة، كل على ليلاه، كل قلبه سارح في اي اتجاه، والشكل في الظاهر بس، وذلك يصلي ويخرج المسجد كما دخل. دي الصلاة، يا دي صلاة. هنضحك على نفسنا؟ الصلاة دي لازم بالخشوع، ما فيش خشوع يبقى خلاص بيروح منك الصلاة. ده على قدر خشوعك في الصلاة بتكون درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فيبقى الناس اللي هم تركوا الصلاة دول لازم يكونوا عارفين انه مش حتى مش هيكون مع المنافقين مع المرائين واللي بيسجد رياء وسمعة، لا ده حتى هيبقى يستهزئ به، انما التاني ده دخل في مجال تاني. لكن احنا عايزين نصلي ونريد ان نخشع. هنخشع ازاي؟ بنبدأ بقى في الاسباب ازاي نخشع في الصلاة، وهذه لا اسباب كثيرة لازم نأخذ بها واحدة واحدة. ان شاء الله سنراجع جميع الافكار ونشرحها ونشوف معناها ايه، وفاتحة الكتاب ام الكتاب هتشرح بالتفصيل باذن الله عشان نشوف. وانت بتقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة بتفكر في ايه، ايه اللي بيرد على قلبك وانت تقرأ فاتحة الكتاب. الناس بتصلي اي صلاة، انما الصلاة الخاشعة طب اطلب من ربنا يعني، او انت غير تصلي الطريق اللي هتاخده من البيت الى المسجد اجعله استغفارا، استغفارا مع الاذكار طبعا، ومن اعوذ بك ان اضل او ضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي، بسم الله تقبلت على الله. انت المهم هتستغفر وانت جاي ليه؟ لان ايه اللي حمنعك من الخشوع؟ عقوبة. عقوبة ايه؟ ذنوب وسيئات. طب ما تستغفر حتى لا تصطدم بعقوبات هذه السيئات. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، فمن سيئات الاعمال عملت عملا سيئا فعوقبت فحرمت الخشوع في الصلاة. طب انا عايز اخشع في الصلاة، ده انا نفسي اصلي صلاة خاشعة عشان اغذي قلبي واحيا حياة طيبة بدل الشك والريب والقلق والنكد اللي احنا عايشينه. الصلاة كده ايه، نفزع الى الصلاة، ارحنا بالصلاة يا بلال عشان قلبي استريح من الهموم. طب تحصل عليها ازاي دي؟ بتقول يا رب والذنوب مانعة، طب استغفر يعني انت جاي الصلاة استغفر، واكثر من الاستغفار واكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هنشرح بعد كده ان شاء الله الاستعاذة معناها ايه. المهم انك بتعمل الاسباب دي وجاي وانت بتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لازم تبقى عارف حقيقة هامة جدا جدا جدا. احنا عارفين ان الله عز وجل هو الظاهر والباطن، الظاهر فوق عرشه فوق كل شيء وليس فوقه شيء، ده شرح النبي عليه الصلاة والسلام، وانت الظاهر فليس فوقك شيء. وفي الحديث ايضا هو الظاهر فوق كل شيء. كيف ان ربنا بقى يقبل علينا ويكون منتصبا بوجهه عز وجل لعبده ولا يصرف وجهه سبحانه وتعالى عن عبده حتى يصرف العبد وجهه؟ ازاي بيحصل ده بقى؟ الله فوق عرشه عز وجل، طب ازاي يكون يواجهني وانا في الصلاة ويكون فيما بيني وبين القبلة؟ وانت بتصلي بينك وبين القبلة الله عز وجل، بس هنا بشرط الايه؟ ان يكون في خشوع. نظرت والتفت الى غير الله في الصلاة اذا انتهى الايه؟ المنة دي والنعمة دي، اذا نظرت والتفت الى غير الله عز وجل. وذلك هنتكلم عن الالتفات في الصلاة، التفات القلب يعني، ونحذر من هذا ونشوف الاسباب التي تجنبنا هذا الخطر، ان يبقى الله ينظر اليك وانت تنظر الى غير الدامة. ده كلام هتجد حتى حديث الرسول عليه السلام كافية في هذا الشأن. لكن اللي عايز اشرحه الان، الله مستوى على عرشه، وده وصف ذات لا يكون الا فوق جميع المخلوقات عز وجل، ده وصف ذات لازم له ابدا، وصف ذات لازم له ابدا سبحانه وتعالى. لكن كان هو الظاهر فايضا هو الباطن، وذلك ما بيقول هو الاول، لم يقل اول الاخر، الظاهر الباطن، لا بالواو، على خلاف ما يرد بقى في اسماء الله. هو الله الذي لا اله هو الملك القدوس السلام، مفيش الواو هنا، سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، مفيش واو. انما هنا بقى لان المسألة فيها تقابل، شوف الاول والاخر يا عم، ها مش الاول بس، مثال على ذلك وهذا المثل الاعلى، ما تقول مثلا فلان هو القاضي، تقول يا سلام والطبيب كمان، طيب كمان معقولة قاضي والطبيب والخطيب؟ الله يا كشوف الواو بتعمل ايه، الواو بتعمل ايه، الجامع عمل حاجات ما تتخيلش وما تصورش، اهو ده يبقى الاول والاخر نفس المعنى، والظاهر والباطن، فمستوى على عرشه عز وجل. ومع ذلك طب اسمع، كيف نادى موسى؟ فلما جاءها سورة النمل نودي أن بورك ده النار لما اللي رآها موسى يعني أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الله من في النار؟ إيه من في النار دي؟ الله سبحانه وتعالى. ده شرح السلف، مفيش غير السدي اللي خالف وقال في الملائكة النار اللي هي حجاب ربنا، حجابه النور أو قال النار. يبقى كان في الأرض هنا في مكان حدده الله واختاره الله عز وجل نادى منه موسى. يبقى الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه لم ينزل من فوق عرشه، لا تخلو ذاتهم فوق العرش. أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل في القريب هنا، في القريب هنا شرحت الكلام ده ووضحته تماما. لكن إخواننا لما يجوا يعيدوا الحلقات هنا بقى يجوا الحلقة الأولى اللي هي المقدمة والحلقة الهامة جدا ما بيزوحهاش كأنها الله مستعان. ما هو طبعا الشياطين بتلعب عشان المادة دي من وصلت المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى نادى موسى حجابه النار من مكان في الأرض هنا. الله شوف قربا يقوم بفعله القائم بنفسه، مش أحلام ولا خيالات، ده حقيقة. الله سبحانه وتعالى فعلا يقوم قربا يقوم بفعله القائم بنفسه. الله يبقى طب ازاي هو على العرش؟ ما هو بقى هو الظاهر وهو الباطن أيضا. عشان ما تستعجبش ان ربك بيقابلك ازاي في الصلاة، كيف ينتصر بوجهه لك، كيف يقبل بوجهه الى وجهك وعلى وجهك وانت مش دريان واقف مد الطرشة. انت ده عيب كبير قوي ان الانسان يعمل كده. فلازم تكون على ايمان كامل من ان ربك هو الظاهر وهو الباطن عز وجل، هو على عرش ولا تخلو ذاته من فوق العرش ولا يكون الا فوق كل شيء. بس ده الظاهر، بس هو الباطن بقى. فالباطن بقى اللي ايه؟ لما جه موسى نادى موسى من هنا، وفي سورة القصص فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. فيبقى إيه يعني؟ يبقى وفي سورة طه أيضا إني أنا ربك وإنني أنا الله. يبقى هو سبحانه وتعالى لأنه الباطن في أي مكان لا يحجبه شيء عن شيء، ومع ذلك هو فوق عرشه لا تخلو ذاتهم فوق العرش. وده اللي كنا قلنا المقدمة بقى بتاعته، إن الروح المخلوقة وانت نايم تعرج إلى السماوات العلى ولغاية العرش، فإن كنت نائما على طهر أذن لك في السجود تحت العرش، وإن كنت جنبا لم يؤذن لك في السجود. الله، هي روحك خرجت ولا إيه؟ لا تخرج إلا بالموت. طب بتنفس إزاي؟ والأعضاء بتاعتك شغالة إزاي؟ دي الروح المخلوق. والآية قالت كده من سورة الزمر، والأحاديث شرحت ذلك وبيناه هنا في اسمه تعالى القريب. فإذا كان الأمر بالنسبة للروح سهل ودي مخلوقة، فكيف يكون بالنسبة للخالق عز وجل؟ يبقى ما تبعدش بقى إزاي إن ربك يبقى إيه مقبل بوجهه على وجهك وأنت في الصلاة. يبقى لازم تستعد استعداد خطر أوي أوي أوي، كن عندك رغبة ورهبة عالية جدا إن الله عز وجل ينظر إليك ومقبل بوجهه عليك ومنتصم بوجهه لك. يبقى ايه تدخل في الصلاة مش زي الناس كده الله اكبر ولا دي بالصلاة، دي بالصلاة. تكون عارف الكلام ده، وحنقول الاسباب بقى ان شاء الله بعد ذلك، نشرح الاذكار والفاتحة كما وعدنا، ويبقى المسائل ايه سهلة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.